قلوبنا فرحانة بالرب اللي في نعمته ما بيبخلش علينا انه يعزينا ويشجعنا، ونحن نرى ثمر كلمته التي تزرع في القلوب. مرات كثيرة بنزرع والزارع يزرع بالدموع، لكن مش مرات كثيرة الرب بيفرحنا واحنا بنشوف الحصاد. لكن الأيام دي الرب في نعمته بيفرحنا واحنا بنزرع، وبيفرحنا واحنا بنحصد. اقدرش اقول ان احنا بنزرع بالدموع، لكن اقدر اقول اخرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. نحن اليوم نبتهج اكثر ونحن نرى الحصاد البهيج الذي يبهجنا الرب به. انا حابب بس اقول لكم بدون ذكر اي تفاصيل، اليوم النهاردة بين الاجتماعين أسعدنا الرب، بل اسمحوا لي أقول أسكرنا الرب، وكل من كان معي سكر بهذا الفرح. والرب يرينا العظائم العجاب التي يصنعها الرب وحده، وهو ينقذ النفوس ويحرر ويفك الأسر ويقشع الظلام ولو طال 54 سنة في قيود رهيبة، لكن استمتعنا ونحن نرى الرب يسوع وهو يحرر ويفك. ده بيملانا باليقين أن الرب يسوع حي وموجود ومستعد أن هو يحرر، وبيضع علينا مسؤولية تجاه هذه الأيام المتميزة التي أكرمنا الرب بأن تكون قرعتنا فيها. باختصار أحبائي، الرب في هذه الأيام يعمل، والرب يدعو كثيرين لكي يشتركوا معه في عمله. والمطلوب في عمل الرب هذه الأيام، وده الخبر اللي أرجو أن يوصل، ليس مواهب، ليس مواهب. الرب لا يريد في هذه الأيام مواهب، صدقوني، لكن الرب سيستخدم في هذه الأيام حياة في رضا. لو تقدر تعيش حياة في رضا فأنت تملك كل المؤهلات لكي يستخدمك الرب. في يوم من الأيام الرب كان يلزم موسى الذي تهذب بكل حكمة المصريين والذي تدرب في البرية 40 سنة، وفي يوم آخر كان الرب يلزمه يوسف الحكيم والبصير الذي دربه في مدرسة الألم 13 سنة. لكن في يوم تاني لم يحتاج الرب إلى موسى ولا إلى يوسف، بل طلب أناسا لا خبرة لهم ولا تدريب عندهم، كل ما يمتلكوه جرارا فارغة، لكنهم على استعداد أن تكسر لكي يظهر منها النور. وبهذه الجرار الفارغة والنور الخارج منها عمل الرب خلاصا عظيما. وأنا أعتقد أننا في أيام لن يستعمل الرب فيها منابر، ولن يستعمل الرب فيها مواهب، لكن سيستعمل بقوة حياة في رضا. أعتقد أنه هكذا يتسع الميدان لكل شخص موجود في هذه القاعة، لكل مؤمن، أن يكون له نصيب في الحصاد البهيج المقبل على بلادنا العزيزة. عندما يوجدنا الرب بين النفوس نعيش حياة مقدسة، حياة حقيقية، حياة في رضا، حياتنا في رضا ستغير الناس من حولنا. أمين. بيجي لي دايما هذا التخيل، الرب استخدم الفضائيات والإنترنت والكتابات ووسائل التواصل المختلفة علشان يهدم حاجات كان مستحيل إنها تهدم، والناس بقيت في حيرة وبقيت عطشانة. أين هو الحق؟ أين هو الحقيق؟ أين الحقيقة؟ وأعتقد أن الصورة عن المسيحية مشوهة للغاية، علشان كده اللي هيظبط الصورة ويقدم الحقيقة هم ناس بيعيشوا حياة في رضا، ناس منتشرين بين الناس يضيئون بينهم كأنوار، يعيشون هناك كالملح فيخلقوا في من حولهم العطش فيجعلهم يسألون ويبحثون عن الماء الحي. وأناس بحياتهم ونقاوتهم ومصداقيتهم وإخلاصهم يكشفون الزيف والظلام. أفسس 5 يقول أسلكوا كأولاد نور، والترجمة الدقيقة للآية اللاحقة لأن النور يكشف حقيقة كل شيء، النور يظهر حقيقة كل شيء. قد لا تملك الجرأة أن تتكلم، لكن عش والنور يكشف حقيقة كل شيء. وعندما يكشف الإنسان سيسأل عن الحق، وساعتها نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف. إذن أحبائي، أعتقد أنها قيادة من الرب الحكيم أن يكون حديثنا في هذه الفرص عن حياة في رضا. ده اللي مطلوب منك يا أخي، ده اللي مطلوب منك يا أختي، نتسلح ونعيش حياة في رضا. أعتقد أيضا أنه تاريخ الكنيسة يمر بارتفاعات وهبوط حاد أحيانا يحدث. ما أقدرش أنكر أن احنا مررنا في السنوات الماضية بهبوط حاد كان نتيجة الانغماس في أنشطة بدون عمل روح الله. غرقنا في الطقوس والممارسات والروتين والمناقشات العقائدية العقيمة والعبادة الشكلية، العبادة الشكلية التي تكتفي بإرضاء الذات أو التي تكتفي بنشوة تنتجها الموسيقى والألحان، عبادة شكلية. فكنا نرنم أحلى الكلمات دون أن نعيها أو نفكر فيها، وكنا نعظ أروع العظات لكن لا أحد يعيش. وكانت النتيجة أننا اكتشفنا أن هناك انفصال كبير بين ما نقوله وبين ما نعيشه، وانكشفت الحقيقة وبدأت المعاناة. ودائما تولد الأمور الجميلة من رحم المعاناة، فبسبب هذا الإحباط وبسبب هذه المعاناة أعتقد أن في نسبة كبيرة من الأشخاص الآن مؤمنين ومؤمنات نفسهم يرفعوا الشعار الجميل ده، كفايانا كلام يلا نعيش، عايزين نعيش، كفاية هيصة، كفاية دوشة، كفاية ضجة، كفاية حركات، كفاية نشاطات، احنا فعلا عايزين نعيش. واعتقد ان فرصة كهذه ايضا من الرب لهؤلاء الذين يرغبون في انهم يعيشوا حياة في رضا. قادنا الرب في الكلام عن هذا الشعار أو عن هذا الموضوع أن هذه الحياة التي في رضا الرب ليست هي حياة التدين، فالتدين اللي بيعمل شكل من برة أو اللي بيقود إلى ممارسات مهما كانت صحة الممارسات. والتدين الذي يشغل الإنسان بعقيدة حتى ولو كانت عقيدة صحيحة، هذا التدين لا ينتج رضا الله. لكن ما يجعلنا نحيا في رضا هو أن نلتقي لقاء حقيقيا مع المسيح الذي بموته على الصليب وبقيامته يغسلنا من خطايانا ويعطينا حياة قادرة على أن ترضي الله. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، لكن أنتم لستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم. والروح الساكن فينا بحياة المسيح التي أخذناها منه يقدر يخلينا نعيش مرضي الله. واسمعنا في الصباح عن هذه الحياة، لقاء حقيقي مع المسيح بصرخة حقيقية من القلب تجعلنا نحصل على حياة يمكننا بها أن نرضي الله ونعيش فعلا حياة في رضا. الليلة بنعمة الرب حابب أتكلم شوية عن مواصفات هذه الحياة. أكيد واحد بيسألني يقول لي طيب أنا يا إما محتار، واحد ممكن يكون محتار، أنا مش عارف هي شكلها إيه الحياة التي ترضي الله. واحد تاني يقول أنا حاسس إن أنا بعمل كل المطلوب مني، أنا قالوا لي إنه في ممارسات معينة لازم تمارس، وأنا مؤمن وأنا بتكلم عن مؤمنين حقيقيين، فأنا بمارس الممارسات، أنا اجتماعات بحضر، مؤتمرات بحضر، كسر خبز بكسر، أنا خدمة بخدم، بس مفيش بركة في حياتي، مفيش بركة في بيتي، أنا مش شاعر بالشبع، أنا مش شاعر بإني مثمر، أنا حياتي مش راضي عنها. مش معقول أبدا تكون الحياة دي هي حياة في رضا، مش ممكن أبدا. أنا نفسي فعلا أشبع بحياة في رضا. بصوا حبايب، أنا أعتقد أنه مستحيل يصل شخص أنه يشبع الإله ويظل هو نفسه غير شبعان. منطقي الكلام ده ولا لا؟ يعني مستحيل أقدر أوصل أني بقيت مصدر إسعاد للإله وأنا لسه مش سعيد. مستحيل، مستحيل، مستحيل أوصل لمرحلة أن تصعد روائح السرور من حياتي لله بحيث أن الله يبقى فرحان وشبعان وراضي وأنا لسه مش راضي. مش ممكن. إن الرب يعمل رضا خائفي، فهم يسعدونه وهو أيضا يسعدهم، بل في إسعادهم له كل السعادة لهم. علشان كده إذا وجدت نفسك غير راضي وغير شبعان وغير سعيد وغير مستقر، ولا تشعر بأن البركة تنتشر وحضور الله يملأ حياتك، اسمح لي أقول لك، مهما كنت أخ مؤمن ليك سنين، مهما كانت خدماتك ونشاطاتك وممارساتك الصحيحة وعقيدتك الصحيحة، أنت لست تحيا حياة في رضا. تقول لي بدأنا في البرجلة بقى، معلش أحيانا بنحتاج أن احنا نتبرجل ونتشكك شوي. يعني عايز تقول لي أنه في مؤمنين بيعملوا كل المطلوب منهم لكن ما بيعيشوش حياة في رضا؟ عايز أقول كده. وعايز أقول حاجة أخطر، وأنه كمان في مؤمنين ممكن يطلعوا في الآخر أنه هم مش مؤمنين، وده مش كلامي، ده كلام الكتاب. علشان كده أعتقد أن احنا محتاجين نسأل الرب يسوع، ممكن حضرتك تقول لنا مواصفات الحياة في رضا؟ تحبوا نعرف منه؟ طيب تعالوا نقرأ مع بعض سؤال اتسأل للرب يسوع، ربما مش بنفس الصيغة بتاعتنا دي لكن يشبهه قوي، وأعتقد أنه الجواب اللي قاله الرب هو الجواب الذي نحن نحتاجه. في إنجيل مرقس أصحاح 12، إنجيل مرقس أصحاح 12، في واحد جه للرب يسوع بعد ما لقي المسيح بيجاوب الصدقيين إجابة يعني حكيمة وأفحمتهم، هو كمان سأل الرب. مرقس 12:28، فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا، أي أن الرب يسوع أجاب الصدقيين حسنا. الصدقيين شيعة من اليهود تؤمن بالأصفار الخمسة لكن لا تؤمن ببقية النبوات ولا تؤمن بالقيامة ولا بالروح ولا بالملاك، وكان عكسهم جماعة الفريسيين والكتبة تبع الفريسيين. فبيسأل السيد وبيقوله، سأله أية وصية هي أول الكل؟ أية وصية هي أول الكل؟ طبعا أعتقد الاستنتاج هنا سهل، أنه مستحيل يكون يقوله في الوصايا العشر إيه الوصية نمرة واحد، مش بيمتحن الرب سؤال يعني زي كده، لأنه أي طفل صغير يهودي عارف أين هي أول وصية وإيه الثانية وإيه الثالثة وإيه الرابعة لغاية العشر. لكن لما يقوله أول وصية ما هي، مش بيقوله أول وصية لكن بيقوله أية وصية هي أول الإيه؟ يعني الأهم الأعظم الأروع في كل الوصية، أو بلغة أخرى قل لي إيه الوصية اللي لما أعملها أبا حسيت إن أنا بلغة بقى الشعار بتاعنا أرضيت الله. قل لي كده علشان بس أنا يعني عايز أرتب نفسي وأوزع مجهودي صح، ارشدني لوصية أعملها بسببها أحوز هذا الامتياز، أحوز رضا الله. أنا مش عايز أتلخبط في حاجات كتير. أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع، إن أول كل الوصايا هي، اسمع بقى، هي اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. جميلة العبارة دي، هرجع لها بعد شوية. ومعاها وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. القلب والنفس والفكر والقدرة، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرات، يبقى ما سابش حاجة، ما سابش حاجة. يعني من جوه ومن بره تحب الرب إلهك، امبارح والنهاردة تحب الرب إلهك، في الداخل والخارج تحب الرب إلهك، دلوقتي وبعد شوية تحب الرب إلهك. يعني ما تعملش حاجة في دنيتك غير أنك تحب الرب إلهك. وبعدين خلي بالك، الرب إلهنا رب واحد، أي حب تديه لحاجة تانية صار إشراك، صار شرك، بقيت بتحب حد تاني مع الرب، ما ينفعش. فالرب إلهنا رب واحد، وبما إنه رب واحد إله واحد إلهنا رب واحد، الإله ده تحبه بقى وتديله كل فكرة كل قدرتك كل قلبك كل نفسك، يعني تعيش بتلف وبتدور حوالين إلهك. بعدين يأكد السيد، هذه هي الوصية الأولى. ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا عايز. أوعى واحد يطلع في مخه فكرة غريبة ويقول ده كان في العهد القديم، ده المفروض إنه ده اللي جراله في العهد الجديد، ده زاد وزاد وزاد وزاد. وهنا تعليم الرب يسوع، تحب الرب إلهك، تحبه من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. يا من تسأل ما هي الحياة في رضاه، جمعها الرب يسوع في كلمتين، الأمر الأول تحب الرب إلهك، والأمر الثاني وتحب قريبك كنفسك. وثانية جميل المسيح في تعليمه، وهو يزن الأمور ويضعها في وضعها الصحيح. وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. عجيبة قوي، وثانية مثلها. طب ما دام مثلها تبقى برضو نمرة واحد. قال لا، هي نمرة اتنين بس هي زيها. ايه، لغز يعني؟ لا، هي زيها في القيمة ولا تنفصل عنها، بس التانية دي مستحيل تحصل اذا ما حصلتش الاولى. فانت لا يمكن ان تحب قريبك كنفسك. اوه، تعرفوا احبائي، لما نقول تحب قريبك كنفسك، هنا دخلنا في كل الاخلاقيات الراقية اللي ممكن يحلم بها الجنس البشري. فاكرين النواهي اللي قالها الرب في الناموس؟ مثلا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي. قوانين أخلاقية أدبية يحتاج إليها المجتمع البشري. ممكن تشيل الخمسة دول وتحط بدلهم عبارة واحدة: تحب قريبك كنفسك. بس عشان تحب قريبك كنفسك، أرجوك انتبه معي لتعليم شرير انتشر حتى في الأوساط المسيحية يهدم تعليم المسيح. عشان تحب قريبك كنفسك لازم الأول تحب نفسك. شفت المصيبة؟ بس هنا المسيح بيقول إيه بقى؟ بيقول لا، ده أنت عشان تحب قريبك كنفسك لازم تحب الأول مش تحب نفسك. ده هي الكارثة، ده هي انحطاط الأخلاق كله جه من محبة النفس والدوران حول الذات. هنا المسيح يعيد الأمور، يعيد توزيع الأمور، يعيد تشكيل الأمور، يجمل الوضع ويضع كل شيء في مكانه صحيح. لا، إنه كذب، إنه خداع، أنك لكي تحب قريبك كنفسك عليك أولا أن تحب نفسك. هو إبليس خبيث بس مفتوح للي عايز يقبل. حب نفسك، بعد ما تخلص حب نفسك تبدأ تحب قريبك. طب امتى خلص حب نفسي؟ للعلوقة بنتان، هات هات. والنفس البشرية كالهاوية وكالرحم العمي عقيم وكالنار التي لا تشبع ولا تقل كفى. لكن الرب يسوع يضع التعليم الصحي والصحيح: لا، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك. الجوهر والكيان الداخلي مشغول بمحبة الرب، والرغائب والميول والعواطف والأحاسيس والمشاعر لا تستثار ولا تعمل ولا تشبع إلا في جو محبة الرب. والفكر لا يفكر، لا يحتار، لا يسأل ولا يستنير إلا في البحث عن الرب والاستمتاع بمحبة الرب. والجسد كقدرة، كطاقة، كأعضاء لا تنفق ولا تستهلك إلا في محبة الرب. الإنسان كله يحب الرب، وعندما يحب الرب بهذا الشكل يجد نفسه مدفوعا أن ينفق ذاته من أجل الآخرين، فيحب قريبه كنفسه. وهنا أحبائي نجد الصور الجميلة، صور التجرد من الذات والتخلص من الأنانية. هنا تظهر النماذج البديعة التي كفت عن الشكوى، التي كفت عن الرثاء للنفس، التي خرجت من البحث عن ذاتها وقيمتها وكرامتها. نفوس صحيحة صحية تحررت، فكها الرب فخرجت تبحث عن خير الآخرين، تبحث عن سعادة الآخرين، تفكر في الآخرين، مهمومة بالآخرين. إذا أردت أن ترى هذا النموذج ابحث عنه في يسوع، اللي في يوم من الأيام يقول: كما أوصاني الآب هكذا أفعل. دي كانت علامة إيه؟ حبه للآب. ليفهم العالم يوحنا 14 أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. بيحب الآب، بيطيع الآب، مشغول بالآب، بيرفض مجاملة بطرس الرخيصة عندما قال له حشاك أن يكون لك هذا، قال له أنت لا تهتم بما لله لكن بما للناس. أنا بحب الآب ولازم أعمل مشيئة الآب، وإن كانت مشيئته الصليب فإني أحتمل الصليب وأموت كخطية وكلعنة لأني أحب الآب. أحب الآب، سأذهب إلى الصليب لأني أحب الآب. أصحاح اللي بعده، أصحاح اللي بعده مباشرة في نفس الحديث، وليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. إنه يحبهم، يحبهم بكل قلبه، وكم كان بديعا منظره في البستان وهو يصور الأمرين. كان مع اليهود يكشف عن حبه لتلاميذه، إن كنتم تطلبونني دعوا هؤلاء يذهبون. كم كان رقيقا محبا جميلا وهو يبحث عن خيرهم الروحي، وهو بيقول لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة، اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أنا خايف عليكم، أنا بحبكم يا سيدي، في غمرة ألامك أنت مشغول بهم، تخشى عليهم من تجربة تمزقهم أو تشتتهم. نعم، بس أنا اللي فهمه أن الواحد في أحزانه العميقة، وأنت حزين يا سيد وأنت مكتئب حتى الموت، الواحد في أحزانه لا يفكر في الآخرين، لا يفكر إلا في نفسه، لكنه في غمرة أحزانه العميقة صاروا لألا تدخلوا في تجربة. وعندما فشلوا وأتت الساعة، وقف الحزين الوحيد، وقف كالأسد يدافع عنهم. من تطلبون؟ يسوع الناصري، أنا هو. فرجعوا إلى الخلف وسقط، لكنهم قاموا مرة أخرى، قلت لكم من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري. إن كنتم تطلبونني دعوا هؤلاء يذهبوا، لكي يتم القول الذي قاله، الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. وعندئذ جاء الجانب الثاني ليكشف ليس عن محبته للتلاميذ لكن عن محبته للآب. استل بطرس بسذاجة وجهل سيفه ليدافع عن المسيح، فإذ بالرب يقول له هذه الكلمات: اجعل سيفك في غمده، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ إني أحب الآب وكما أوصاني هكذا أفعل، وأبي عندما أرسلني إلى هذا العالم لم يرسلني لأجلس على عرش، لكنه أرسلني لأشرب كأسا مرة، ولأني أحب الآب أرى حتى هذه الكأس المريرة، أراها امتيازا وشرفا عظيما لأني بها أمجد أبي. هذا ما قاله للآب: أنا مجدتك على الأرض. إذن هذا ما رأيناه في يسوع، يحب الآب، يحب قريبه كنفسه، من كل قلبه يخضع للآب، من كل قلبه يعطي ذاته للآخرين. تعالوا بقى نقف شوية ونقول فين احنا، فين احنا من هذا القياس؟ احنا مشغولين بأن الحياة الروحية اختزلناها في بعض الممارسات، واحنا راضين عن أنفسنا كل الرضا لأن احنا بنتمم الممارسات اللي مطلوبة مننا، وكل واحد عامل لنفسه جدول، هو بيطلع قد كده في الأسبوع يحضر اجتماعات. في واحد بيقول لك أنا مرتين في الأسبوع، وكمان مبلغ قد كده لربنا، وكمان نص ساعة في اليوم صلاة وقراية كتاب، وكمان يعني أنا ما بمسكش سيرة حد، وكمان ناوي إن أنا يعني إذا أتيحت لي فرصة إن شاء الله، إن شاء الله يعني إذا أتيحت الفرصة وكده لما ربنا يعني يفرجها في يوم من الأيام حدش عارف أكلم حد عن المسيح ده إن شاء الله يعني. ولغاية دلوقتي ما شاءش وانقضى العمر كله ولسه برضه ما شاءش، يقول لك يعني أصله ما جاتش الفرصة وأي كلام وخلاص. بعدين إحنا يعني مش شغلتنا، في خدام شغلتهم إن هم يعملوا الحكاية دي. وبناء على الاجتماعين في الأسبوع مع كسر الخبز بالطريقة الصحيحة أو غير الصحيحة، مع العطاء اللي بيقدم، مع القراءة اليومية، الحمد لله حياة في رضا. منين التوصيف ده ومنين التعريف ده؟ ده من أذهاننا الخداعة التي تقودنا لإهلاك العمر وإضاعته دون أن ندري. لكن الحياة في رضا زي ما بيقول هنا الرب هي حياة أن أحب الرب من كل القلب، من كل النفس، من كل الفكر، من كل القدرة، وأن أحب قريبي كنفس. نكمل طيب وبعدين أعلق على الآيات دي شوي. يقول ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس. يا سلام، هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، ولم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله. الرجل ده كان عايش كيهودي في العبادة الشكلية أو العبادة عبادة الذبائح والطقوس، لكن وهو في عبادة الذبائح والطقوس والممارسات المشرعة من الله قدر يدرك لأن النور سطع وجمله بالإخلاص، قدر يدرك أن محبة الله ومحبة القريب هي أفضل من كل المحرقات والذبائح. أنا بصلي من قلبي أن زي ما ربنا أقنع الرجل اليهودي يقنع المسيحيين في هذه الأيام أن محبة الله ومحبة القريب كالنفس هي أفضل، أشيل بقى الذبائح والمحرقات، أفضل من كل العبادات والممارسات التي نمارسها كمسيحيين. ولا أنا كده كفرت؟ أنا كده قلت حاجة؟ هقولها تاني، معلش ده رأيي الشخصي وقد أكون مخطئ، إن محبة الرب من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس، والاثنين ما ينفصلوش عن بعض، واللي بيعمل الأولى تلقائيا بيعمل الثانية، واللي عايش في خير الرب لازم يعيش الناس في خيره، يحب قريبه كنفسه، واللي مستمتع بخير الرب الناس مستنفعة بخير منه. قال له أباركك أنت هتكون بركة. هو ده أسلوب الله، اللي بيعيش الحياة دي هذا النوع من الحياة هو أفضل من كل المحرقات والذبائح، أفضل من كل الممارسات المسيحية التي استبدلنا بها محبة الله. مفهوم قصدي؟ بقول كده لأنه أكيد محبة الرب من كل القلب ستقود إلى ممارسات حقيقية، لكن مرات بنستبدل المحبة بإيه؟ بالممارسات. نعمل ممارسات لكن مفيش محبة الرب من كل القلب. طيب نقف شوية عند حكاية محبة الرب، لأنه برضو ممكن حد يقول أنا بحب الرب وبحبه من كل قلبي ونفسي وفكري وقدرتي. هل دي حقيقة أحبائي؟ أعتقد أن احنا نكون يعني مبالغين لو قلنا أن احنا بنعمل كده. وزي ما قلت مبارح بكرر تاني، أرجو إطلاقا محدش ياخد رسالة خاطئة مني أن أنا اللي بكلمكم خلاص عشت حياة في رضاه وجاي علشان يعني أعلمكم إزاي يعني حاشا لي من قبل الرب أن أدعي هذا الإدعاء، لكن أنا معكم في هذه الفرص أحاول أن أتعلم ماذا تعني حياة في رضا. أمين؟ فمحدش كده يبقى ديفنسيف ضدي ولا يحس أن أنا بتهمه. إحنا كلنا حالنا زي بعض، كلنا مقصرين، اللي فينا مش مقصر يعني ممكن يتفضل، لأنه الحقيقة الاجتماع ده معمول علشان خاطر المقصرين التعبانين اللي بيبحثوا عن حياة في رضا. بس هنتعلم مع بعض كيف نحيا الحياة في رضا. تعالوا نفحص شوية الآيات دي. الرب يسوع بيقول تحب الرب إلهك. الحقيقة الآية دي كانت بتعمل لي شخصيا مشكلة، هعرض عليكم المشكلة وندور لها على حل. بقول لو الحب هنا هو أن أحب الرب معنى أخذ منه، ممرات أنا بحب الحاجة علشان باخد منها. يعني عندي حاجات بكتبها عن أولادي بستمتع لما برجع أقراها. كنت كل شوية أسأله السؤال، أنت إزاي بتعرف أن أنا بحبك؟ فأشياء جميلة جدا لما قارن العمر والإجابة، ولاحظ أنه مع تقدم العمر الإجابة بتتغير. في السن الصغير دايما الإجابة أنت بتحبني لأنك بتديني، بتجيب لي. آخر واحدة فيهم كان عمره 9 سنين، بقول له بتعرف إزاي أنا بحبك؟ قال لي إجابة بديعة جدا، قال لي موقفك مني ساعة ما بغلط. قلت يا أهو ده نفس اللي بشوفه من أبويا السماوي، ما بيبانش حبه ليا قد وأنا غلطان. حب كبير قوي، حب أبوي. أرجع تاني وأقول لما أقرب يقول لي تحب الرب إلهك، هل هو حب الأخذ؟ لما أفكر فيها من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدراتك، أحب ربنا لأنه بيديني. أعتقد أن التفسير ده خطير جدا، لأنه معناها كده بيعمق فيها الإيه؟ أنانية. يبقى كده أنا بزيد مع الأيام أنانية. طب بلاش حب الأخذ، خلينا أقول هو حب العطاء. يعني تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك. يعني أعطي الرب من كل قلبي، من كل نفسي، من كل فكري، من كل قدرتي. بصراحة بصراحة ما خبيش عليكم، كانت تعمل لي مشكلة برضو. كنت بحس فيها كده إن فيها ذاتية من الله أو أنانية، وعايز نحبه. ويعني بصراحة كده كأنه بيدور على نفسه شوي. طب وأنا فين؟ وأنا فين؟ فكانت عاملة لي مشكلة. حب حب الأخذ تعمق في أنانيتي، أحبه حب العطاء تشوه عندي صورته، فصرت في حيرة. حتى أعطاني الرب إجابة عن طريق الكاتب المحترم سي إس لويس، واللي بكرر كتير إنه خسارة إنك حياتك تنتهي من غير ما تقرأ لهذا الرجل. سي إس لويس عمل بحث جميل في كتاب كامل عن أنواع الحب، وقال إنه في 4 كلمات في اللغة اليونانية استعملها الوحي يصف بها الحب، وتترجم جميعها كلمة حب أو لف. 4 كلمات في اليوناني مختلفين. الكلمة الأولى أجابي معروفة، وهي تصف الحب الإلهي الذي يبذل ويضحي ويعطي. ومنين ما يقول الله بيحبكم أو تحب الله يستخدم كلمة الأجابي تقريبا. يعني في حب تاني اسمه ستارجوس، وهو الحب الأبوي الذي يظهره الأباء من ناحية أبنائهم. حب مسؤول، حب التزام، حب مسؤولية. وبعض العارفين باللغة اليونانية يقولوا نفس الكلمة ينفع تتقال عن حب الأولاد لأبائهم عند كبارهم. أكيد بنشوف النوع ده من الحب، مش كده؟ حب بديع، حب راقي، يظهره الأباء للأبناء في صغرهم، ويظهره الأبناء للأباء في كبارهم. ده تسميه حب إيه؟ حب أبوي. بالإنجليزي يسموه parental love. حب مسؤول، حب فيه عطاء، لكن في عطاء نابع من شعور بالمسؤولية. في حب تاني برضو بنشوفه بين الناس في الحياة اسمه فيليو، وهو حب الصداقة. نقرأ عن كلمة فيلادلفيا مثلا أو فيلانثروبي مثلا في اللغة اليونانية في الكتاب، حب الصديق لصديقه. ربما فيها الاستمتاع، ما أقدرش أدخل فيها البذل والتضحية والعطاء، ربما أقدرش أدخل فيها المسؤولية والالتزام، لكن أكيد فيها جانب الإيه؟ المتعة والاستمتاع النفسي. صداقة جميلة حلوة. ويجي النوع الأخير وهو الإيروس، وهو الحب الرومانسي أو الغريزي اللي لابد من تواجده في الزواج كرابطة مقدسة من الله. وده برضو فيه متعة، ما قدرش بقى أحطها في أني واحدة من الثلاثة، ما ينفعش تتحط، لكن لها نوع معين. طبعا شوهوها في العالم وفي شرحهم الفاسد لها فاختزلوها إلى الحب الجنسي، لكن هي نقدر نقول عنها الحب الرومانسي إلا الله أعطاه أن يكون بين الزوج وزوجته. سي إس لويس قال وبناء عليه، لو تاخذوا بالكم من الأربع أنواع نقدر نختزلهم أو نختصرهم لنوعين كبار باختصار، واحد فيه عطاء والتاني فيه أخذ. أنا بحب لما باخد، وأنا بحب لما بدي. والحقيقة احنا بنشوف النوعين دول، بنشوف حب آخد وبنشوف حب وأنا بدي. حب وأنا باخد، يا سلام لما حد بيحبني، حلوة مش كده؟ محتاج. كان معي في هذا الصباح شاب عزيز علي، قال لي تعبير أثر فيه، قال لي أنا عشت طول عمري محتاج كبير يحتويني، محتاج، عايز لحد كبير يحتويني، نفسي في حد يهاجمي، حد يخدني في حضنه، محتاج حد أشعر بأنه باكي عليا، محتاج حد يديني نصيحته، يديني مشورته، محتاج حد يفك زنقتي لما أتضايق واحتاج، محتاج حد يسلم عليا ويقدرني ويديني كرامة واحترام. دي احتياجات أشبع عندما آخذ من شخص بيعمل إيه؟ يحبني. أحتاج إلى حب الأخذ. بس إحنا كمان شفنا ناس بتستمتع عندما تحب حب العطاء. عندما وهبت ليليان تراشر شبابها وحياتها، عندما أرى شبابا رائعا ناجحا يوقف حياته تماما للرب، شاب ألماني حصل على أعلى وضع طبي في جامعته، وكان يمكن أن تفتح له أبواب المجد كلها في ألمانيا ليصل إلى أعلى القمم، أخذ زوجته وطفليه وراح اليمن يعيش في أبأس حال، أفقر حال، لا يعتلي كرسي الأستاذية ولا يأخذ شهادات أخرى ولا يمجد من عيون الباحثين والعلماء، لكن يعيش مع أناس لا يفهمون لا يقدرون، وربما تكون مكافأته في النهاية رصاصة في رأسه كما حدث. هؤلاء الذين أعطوا حياتهم، أوعى تفكر أنهم كانوا أغبياء، لكن كانوا يستمتعون بحب العطاء. ده نوع من الحب. يا ترى عندما يقول لي تحب الرب إلهك، أحب حب الأخذ ولا أحب حب العطاء؟ تحلت؟ لا ما تحلتش. ما هرجع تاني وأقول أحب حب الأخذ يعمق في أنانيتي، أحبه حب العطاء يشوه عندي صورته. إيه الإله اللي قاعد على عرشه فوق ده وبس عمال يقول لي أعمل إيه؟ أحب. أصبح الصبح يقول لي تحبيني، بالليل قبل ما نام يقول لي لازم تحبيني، وأشعر بالذنب لأني ما حبتهوش، وأشعر بالتعب لأني مقصر في حبه. لسه ما تحلتش. سي إس لويس برضو هيحلها، خليكم معايا بس انتم مركزين معايا. قال وبناء على هذا هناك ايضا اكتشف هو، وده مفكر عبقري الرجل ده، ان في نوعين من اللذة والمتعة في الحياة. قال في لذة، لذة الاخذ، لما باخذ بشعر بلذة، لذة. ايه اللذة دي؟ لذة احنا كلنا بنجربها. فكر كده لما بتكون يعني جعان قوي 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 وبعدين تاكل اكل الشهية بتشعر بيه، ها؟ متعة. او تدخل بيتك كده في البرد، او يعني في متعة عندما اخذ لذة. هنا دي لذة. وايضا وده اللي قاله في لذة هو سماها، هترجمها، دي افضل كلمة في العربي، لذة ومتعة الانبهار. متعة الانبهار. حد فينا جرب المتعة دي؟ اكيد. حاجة ما كنتش متوقعها، حاجة شفتها فجأة او جات لك فجأة، هبطت عليك فجأة، اخرجت منك كلمات الاعجاب وايه والانبهار. حاول توصف اللذة دي، ما تعرفش توصف، ما تقدرش تقول هي بالضبط لذة الأخذ، لأنه لذة الأخذ أضعف كتير من هذه اللذة. لذة متوقعة ومعروفة وتقدر تكررها، لكن اللذة دي لا تقدر تتوقعها ولا تقدر ربما تكررها، اللي هي لذة الإيه؟ الانبهار. وهنا وضع سي إس لويس يده على حل جميل أوي، حل للمشكلة. هو ما قالش ده حل الآية دي، بس أنا بستنتج منه حل للمشكلة. ألا أقدر أزود بقى وأقول يوجد نوع من الحب اسمه حب الانبهار. حب الانبهار، حب يملأ كياني لأني منبهر بآخر، مش لأني خدت ولا لأني أعطيت، لكن أنا في حالة هل هناك فارق بين لذة الانبهار أو متعة الانبهار وبين حب الانبهار؟ متعة الانبهار تعيشها دقائق أو ساعات وبعد كده خلاص. يعني تخيل أنك شفت منظر بديع جدا في سويسرا مثلا، أو في بلد يعني من البلاد اللي ربنا كرمها بالطبيعة، أول ما بتشوف بتقول تقول إيه؟ أخي يوسف بيزعل قوي من حتة الله دي، بيقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، قول يا حلاوة، هو بيقول كده. أو الأمريكان يقول واو، قول يا حلاوة، بس هي المهم إنها تعبير عن إيه؟ انبهار. بس هذا الانبهار بعد نص ساعة أو ساعة إيه اللي جراله؟ خلاص راح. قال لك الحب الانبهار حب يبقى ويحتفظ بك دائما في حالة انبهار. بس هل ممكن ألاقي هذا النوع من الانبهار الدائم؟ أنا هاوس، أنا لسه محلفش المشكلة، بس هاوس، أنتوا زهقتوا؟ طيب مركزين معاه؟ طيب احنا قلنا في أربع كلمات حب، اختزلناهم لكلمتين، حب أخذ وحب أعطى. وقلنا كمان في متعتين، في متعة بس تشعرها لما باخد لذة، أشرب كده كوباية قهوة، أكل حاجة حلوة، متعة لذة، أو لذة الانبهار لما بشوف منظر جميل أو بديع. سي إس لويس قال في حب الانبهار، هوضحه أكتر. أقول حكاية الانبهار دي جميلة جدا، وعلى فكرة لما حياتنا بتخلو من الانبهار بتبقى حياة رتيبة مملة، مش كده؟ ممكن أعمل بحث كده أعدي عليكم، إمتى آخر مرة انبهرتي؟ امتى اخر مره كده يعني قلبك فاض وقلتي واو، ايوه كده شعرت بحاجه جميله؟ يمكن في ناس عدى عليهم 10 سنين يا حرام ما طلعتش منهم واو واحده. صحيح، نفسي كده في موقف يبهرني، نفسي كده اشوف موقف من حد يملى دماغي ويملى كياني وياخد خيالي ويطلعني من اللي انا فيه، احس كده ان الدنيا بخير وانتعش وافرح. انا عايز موقف من المواقف. في حد حاسس الاحساس ده؟ ايوه. بتقولوا لا يا حرام ده بموت. ايوه فعلا محتاج موقف يبهرني. مفكر اخر جميل وعظيم اسمه رافي زكرايز قال تعبير حلو، قال إنه انبهارنا في الحياة يتناسب تناسبا عكسيا مع تقدمنا في العمر. ف فكل ما الواحد يكبر انبهاره بيقل، ودي حقيقة. وده مثل الراجل، قال انه عنده 3 ولاد اعمارهم كالآتي 8 و5 وسنة. في حد بيوعظ معايا هنا كويس؟ فقال انه لو حكى حكاية اسطورية، الفيري ستوري، حكاية كده خيالية، فبدأ يحكي الحكاية للبنت اللي عمرها 8 سنين. فقال لها: يا حبيبتي، في يوم من الأيام، نفترض ان اسمها ليديا مثلا، ليديا صحيت من النوم، سمعت طرقات على الباب، ذهبت إلى الباب، فتحت الباب، وجدت أسدا أمام الباب. ساعتها ليديا هتعمل إيه؟ تقول واو، تنبهر، ياه مش معقول، وقلبها يدق ومعايزة بقية القصة. راح لبتاع 4 وقال له، أو 5، قال له: فلان ده الولد صحي من النوم، سمع طرقات على الباب، ذهب إلى الباب، فتح الباب. الولد يقول واو من قبل ما يشوف الأسد. يروح لعمره 1 ويقول له: فلان اللي عمره 1 ده كان نايم، صحي من النوم، فتح عينيه، سمع خبط على الباب. الولد يقول واو، أو يعبر عن انبهاره بأن عينيه تعمل إيه؟ توسع. فاهمين اللي عايز يقوله الراجل؟ عايز يقول إنه كل ما بيتقدم بينا العمر، انبهارنا وإعجابنا والكريوزيتي عندنا ورغبتنا في أن نبهر عمالة تعمل إيه؟ تقل. لغاية ما نوصل للـ80، برزلاي الجلعادي خلاص ما عادش في حاجة تبهر ولا تمتع. لكن اللي عايز أقوله أحبائي بقى، هل من الممكن أن أدخل في علاقة حب مع شخص تجعلني دائما في حالة انبهار؟ هل ممكن ألاقي حد أقيم معه علاقة شخصية أفاجأ أنه كل يوم لا يكف عن إبهاري، لا يكف عن أن يثير إعجابي، لا يكف عن أن ينتزع مني أهات الإعجاب؟ هل ممكن؟ دعوني أخبركم، هذا هو إلهي، هذا هو الرب. كل من عاش مع الرب عيشة حقيقية، كل من اختبر الرب اختبارا حقيقيا، يقدر يقول انه لم يكف الرب كل يوم عن ان يبهرني، فصرت في حالة انبهار مستمر، فصرت احب الرب، احبه لا حب الاخذ ولا حب العطاء، لكن حب الاعجاب والانبهار. انا متعلق به مش لانه بيديني، ولا متعلق به لأني هديه، أنا متعلق به لأنه احتفظ بي قريبا منه دائما في حالة انبهار. أنا معجب به، معجب به، فخور به، مش عارف كل يوم يعمل حاجة ولاقيها مقلوبة، وبعدين يروح راسم رسمة صغيرة ألاقيها اتعدلت، ألاقي روحي بقول واو، يوم تاني ألاقيها ضاقت خالص وضلمت في وشي، وحين فجأة ألاقي راح فتحها بطريقة ما تخطرش على بالي، ألاقي روحي بقول واو. يوم تالت ألاقي روحي في قاع اليأس والإحباط، وفجأة يد تنتشلني بأبسط الكلمات، ألاقي روحي بصرخ من الحب والانبهار. عايش في الحالة دي على طول، عايش مدروش، مدووش، مبهور، معجب، فكري ونفسي وكياني وقدرتي في حالة انشغال تام وكامل بهذا الشخص، لأنه استطاع أن يحتفظ بي دائما في حالة مبهور، معجب بي. تحب الرب إلهك، تتعلق بي، تعجب بي، تنبهر بي، فكرك مشغول بي، لا لكي تأخذ منه عطية ولا لكي تعطيه تضحية، لكن لأنك معجب بهذا الشخص في ذاته، في أعماله، في حكمته، في صنائعه، في روائعه، سبى عقلك، سبى كيانك، شاغل بالك، مسيطر عليك، واخد منك عقلك. ايه ده ممكن الكلام ده يحصل؟ يا أحبائي، وهذه هي الحياة في رضا، تحب الرب إلهك. رب عايزنا نعيش في الجو ده، وأقل إن كده هو ما يرضاش فيه. تعيش على طول مبهور بيه. طب والناس يتنسوا، طب والممتلكات ترخص، طب والكرامة البشرية تحتقر، طب وجمال الدنيا يبهت، طب وخسائر الحياة تحتقر، حتى ولو كنت قد ربحت كل شيء، يقول أحسبها نفاية. وأنا بخسر، أنا ربحت كل حاجة وسبت كل حاجة وبحسبها لكي أربح المسيح. يا بولس، تربحه؟ هل تعمق أنانيتك فيك؟ أم لأن المسيح يريد أن يذلك بأن يضيع منك كل شيء؟ يقول لك كده ولا كده. لكن أنا لما عرفته وشفته واختبرته، بقيت عايش في حالة مبهور. فأنا بخسر وأنا مش حاسس. أنا بيجي المدح ما بحسش بيه، بيجي الذم ما بحسش بيه، بحس بيه بس ما بينتجش فيا الأثر بتاع زمان، أصل أنا في جو نفسي وروحي تاني خالص. حياة في رضا. أخوتي الأحباء، الذين يسبحون في هذا البحر العميق، تحتقر عندهم كل وصايا الحلال والحرام، ويتركون النواهي والأوامر لمن يلعبون على شاطئ التدين، الذين تركوا لهؤلاء المحبين الحقيقيين السباحة في هذا اليم الذي لا يعبر. مش حرام، مش حلال، مش ينفع، مش ما ينفعش، دول دخلوا جوه وبقيوا في حالة انبهار. إخوتي، إني لا أتكلم عن مستوى عالي من الحياة، إني أفسر بكل أمانة أقوال السيد إنه علينا أن نحب الرب إلهنا من كل قلبنا ونفسنا وفكرتنا وقدرتنا. وإلا إيه الشرح؟ إيه المعنى؟ قل لي إيه المعنى؟ إنها وصية الرب، وصية الرب أن أحب الرب. ولا أعتقد إنه بيقول لي أحب الرب يعني أخذ من الرب طول الوقت، ولا أنا أحب الرب إنه أعطي الرب طول الوقت، لكن أحب الرب أعتقد أنه بهذا المعنى الوحيد، أنا عايش في حالة انبهار. بس يبقى السؤال، هل هو قادر على أن يبهرني فعلا كل يوم؟ جربتوه يا جماعة؟ ياخد العقل، بياخد العقل، بياخد العقل، بياخد العقل، يسبي الكيان. أصدقوني حبيبي، لو ما جربتش هذا السكر أنت مسكين. قالت له: حبك أطيب من الخمر. استمتع، استمتع بهذا الحب، فأعيش في حالة سكر روحي، سكر روحي مأخوذ من الدنيا، مأخوذ من الناس، لا أشكي من خسارة ولا أخاف من مستقبل، لأني عايش في حالة انبهار بحبيبي. تقول عنه واحدة: وحبيبي لي في خلوتي. وبعد ما قالت له حبيبي لي في خلوتي، قالت له: بص، أنا كل منيتي في الحياة أن يكون بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، لأن كل ما فوق التراب تراب. ايه ده يا ستي ده؟ انت وصلت ازاي للكلام ده؟ قالت: اصلا انا عايشة في حالة انبهار. طيب مش عيب علينا ان ربع العدوية توصل لكده وحضرات القديسين المحبوبين ما يدقوش روعة هذا الكلام. قالت إني أحبه لا لطمع في جنة أو لخوف من ناري. وأضاف المرنم المسيحي فقال لكن حبه لي يحلو. وقد سمت صفات. أنا عايش بتفرج على اللوحة الجميلة اللي بيرسمها في حياة الآخرين، بتفرج عليه وهو يذهب وراء الضال حتى يجدهم، بتفرج عليه وهو يمشي على الماء ويمشي بطرس معه على الماء، وعندما يخور يمد يده وينقذ. أنا بتفرج وبستمتع يا ناس، عايش في حالة استمتاع. أنا بتفرج عليه وهو ينظر لبطرس، وبتفرج عليه وهو لا ينظر للمرأة التي أمسكت وهي تزني. ولما بشوفه هو بيبص منبهر، ولما بشوفه هو مش بيبص بنبهر. أنا بتفرج عليه لما صار طويلا وأعجب بجهاده، وبتفرج عليه وهو يجلس متعبا ويأخذني جمال تضحيته. أنا بتفرج عليه وهو يقف شامخا في المحاكمة، وبتفرج عليه وهو يبكي عند قبر لعازر. يا إخوة أنا عايش في حالة انبهار، فأنا بحبه بكل قلبي، بكل نفسي، بكل فكري، بكل قدرتي، لأني في حالة انبهار مأخوذ وسكران بهذا الحب. هذه هي الحياة في رضا، وبعيدا عنها لا تسميها أبدا حياة مسيحية حقيقية. خلوني أعمل تطبيق قبل ما أختم كلامي وأقول أحبائي، كان الرب يبحث عن هذا مع إبراهيم وما كانش سهل أنه يوصله للمستوى ده، لكن دعاه قال له إبراهيم أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. وأنا أعتقد أنه الكلام اللي هقوله ده كتطبيق كنت أشرت إليه مرة يوم اثنين في هذه القاعة. أفكر باللي قلته وأقول التطبيق. قلت الإنسان طول عمره بيبحث عن المعنى في الحياة، ودايما تلقائيا يبدأ بأنه يجد المعنى في الأشياء، لكن بعد شوية يلاقي الأشياء ما بتشبعش. مظبوط؟ بعد ما يأخذ ويأخذ ويأخذ ويمتلك يكتشف أنه هو مش شبعان، فيبدأ يفكر أنه يلاقي المعنى في مين؟ الأشخاص. بس يكتشف حقيقة مؤلمة، إن الأشخاص بيتغيروا، تغيرهم الظروف أو الخطية أو يغيبهم الموت، وهنا تأتي الصدمة العنيفة. فاللي لقي المعنى في شخص مسكين، لأن الشخص ده في يوم من الأيام يتغير، يا لو ما تغيرش ممكن ينتهي. حوار مع أشهر مغنية مصرية، أنجاب الطفل، فالمحاور بيسألها وبيقول لها الحياة اختلفت بعد ما أنجبتي؟ قلت له طبعا طبعا. قال لها إيه الاختلاف؟ أنا بنقل عن لسانها بالحرف. قالت له حياتي بقي ليها معنى، بقي في غرض أعيش من أجله. يعني قبل الطفل ما كانش فيه معنى، بس بيني وبين نفسي قلت يا لبؤسك يا مسكينة، تعالي أجيب لك 100 حكاية عن أباء تحطموا لأنهم جعلوا المعنى في أولاده. تعالي أجيب لك 100 حالة اكتئاب، عندي واحدة منهم لها 4 سنين حاولت الانتحار لأنها جعلت المعنى في ابنها، وبعدين ابنها مات. ما انساش أبدا في بداية الصدمة حاولت كثيرا معها أن أعالجها بأساليب كثيرة كلها فشلت، لكن كانت تيجي الاجتماع. والشيء الغريب انه جوزها كان عالم وملحد، بس بعد الحادثة دي قبل الرب، عجائب الله. وهي كانت متدينة، كفرت بكل شيء، استمرت تحضر اجتماع لانه جوزها اللي آمن كان يعمل اجتماع صلاة في بيته. وبعد 4 سنين كنت اتكلم عن المعنى في الحياة، قلت على فكرة اللي بتلاقي فيه المعنى هو إلهك، اللي بتلاقي فيه المعنى هو إلهك. طلعت بعد الاجتماع قالت لي انت حليت لي مشكلة كبيرة قوي، انا اكتشفت ان المعنى فعلا كان في ابني. فانا فرحت قلت يبقى ان شاء الله هتفوق. قالت لي وعلشان هو مات، إلهي مات، يبقى أنا لازم أموت، فأنا هنتحر. المعنى في الأبناء، يا للكارثة يا للكارثة. أنا بتمنى أني أفوق كل حد الليلة، يلا حطيت المعنى في العيال، يا غلبان يا غلبان، صعبا علي صدقني، نفسي أفوقك وأقول لك ما أبأس من يضع المعنى فيه أولاده. الله ما خلقناش عشان نحط المعنى فيه الأولاد، الأولاد رسالة ومسؤولية علينا أن نتممها، لكن المعنى ينبغي أن يكون فرع. إذن المعنى في شخص وليس في شيء، وينبغي أن يكون شخص ثابت وغير متغير، ولا يغيره ظرف ولا يغيبه موت. طب ألاقي فين الشخص ده؟ ما فيش غير الرب. تعالوا نطبق الكلام ده على إبراهيم. قال له بص إبراهيم، أنا ناوي لك على نية حلوة قوي، أن أنت تدعى خليل الله، يعني خليك تدوق النوع ده من الحب، حب الانبهار، تبقى دايما ايه مبهور بيه. وراح فعلا ظهر له، فشافه واعجب بيه وحبه. تمشي ورايا؟ مش وراك قوي، بس انا لما تمشي ورايا تنسى كل حاجه. يعني انسى كل حاجه؟ لو اعلمك بس تعال ورايا، اخرج من ارضك وعشيرتك وبيت ابيك، اطلع. احنا بنقولها ايه، بنقولها آية، لكن كانت سهلة عليه تقطعه من جذوره، يعني تقطعه من ماضي. أنا أؤكد لك أن في حالات نفسية كتير، ما أقصدش حالات نفسية يعني أمراض، لا، يعني حالات مستقرة نفسيا لأنها وجدت المعنى في العيلة والاسم والماضي والأهل والعزوة والناس، هو المعنى كده، هو المعنى. وعشان كده ينفقوا عمرهم ليقووا هذه الروابط وهذه الأواصر، لأن المعنى هو في الوجود في علاقة دائمة مع هؤلاء. جاء ربنا قال له قطع 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 كل حاجة، وابن عمك وابن أخوك وابن خالتك وابن عمتك، قطع ده كله، وتطلع خالص برا. طلباتك صعبة يا رب، طب معلش هعمل كده، بس هاخد معايا أبويا وابن أخويا، أقصد التزام ومسؤولية، ده حر. بس الرحلة هتعطل لغاية ما كمان تخلص من دول. يعني اخلص منهم ازاي؟ ده أبويا، اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاه. اتبعني أنا. لاحظوا أحباء، المسيح لا يقول اتبع رسالتي، المسيح لا يقدم رسالة يتبعها الناس، لكن المسيح يقول 18 مرة في العهد الجديد، المسيح يقول اتبعني أنا، تمشي ورايا أنا. خرج أبرام، سكن في حران وتعطل، مش هي دي الأرض التي أخرجه إليها الرب؟ طب ليه الرب سابه يركن في حران؟ لأنه متعلق بمين؟ بابو وابن أخوه. أنا إيه لك تقطع كله؟ ليس تنكرا لهم، لكن لألا تجد المعنى فيهم. حبايبي الرب عايزنا نحب أهلنا قوي، بس بيحذرنا مليون مرة من أن احنا نجد المعنى في العلاقة معهم. المعنى في العلاقة مع الرب. يعني إيه المعنى؟ يعني الشبع والقيمة الكبرى في حياتي هي في علاقتي ليس مع الأهل والأقارب، لكن مع الله. قطع 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 قطع، تلزق فبوك، خليك مركون. وبعدين ربنا يعني حل المشكلة، وتارح مات. فضل مين؟ ها رب يلا بقى، ما انت معاك مصيبة لازم برضو تقطع. مش هقدر أبارك ودي وانعم إلا لما كمان تقطع. اوعى واحدة تسمع كلامي تروح تسيب جوزها ولا تسيب أهلها، أنا ما أقصدش كده خالص، لكن أقصد نسيبهم كمصادر لإيه؟ للمعنى في الحياة. زي ما قال الرب من يأتي ورائي، اسمع الآية دي، دي له 14، ولا يبغض، ولا يبغض، مبغض، يبغض أباه وأم، أبغض أبي وأمي، مش تبغضهم كأشخاص، تبغضهم كمعنى للحياة. إذا وصل أنك بتلاقي في العلاقة مع الأب أو الأم أو الزوجة أو الإبن أو الإبنة المعنى في الوجود، ينبغي أن تبغض هذا المعنى وتتحول عنه لكي تجد المعنى في مين؟ فالله وحده. ما تقعدش تقول لي نسبية ومش نسبية، لا هو قال تبغض، يبقى معناها تعمل إيه؟ تبغض. تبغض لا مصدر للإشباع لي من علاقات مع البشر.
بشر بحبهم، بحبهم كنفسي، بحبهم واخدمهم، بحبهم وانفعهم، لكن ولا واحد أدخل في علاقة معه كمصدر للإشباع. إن إشباعي أخذه من علاقة واحدة وحيدة، هي علاقتي بإله. ودعي خليل الله، يعني اللي بيلاقي شبعه ومتعته من مصدر واحد وحيد، هو مين؟ هو الله. يدخل الصبح يتغذى، يطلع طول اليوم في شركة معاه عمال يتنفس، ينام بالليل في حضنه. إيه انت مالكش اللي هو مصدر إشباعك؟ يقول ما فيش غيره، ما فيش غيره. طب واللي يديلك كرامة من هنا، ولا تقدير من هنا، ولا حب من هنا، ولا يعزك من هنا؟ يدي ما يديش، خلاص خلاص خلاص، قفلنا كل القنوات وبقي القلب منفتحا على مصدر واحد. أجد المعنى في علاقتي معه. خلصوا من أبوه وابن أخوه، حين ظهر له بقى أبرام، لا تخف، اسمع الكلمتين دول من فضلك، أنا ترس لك، أنا أجرك الكثير جدا. تعرف لما قطعوا من أبوه ومن أرضه، قطعوا من جذوره، قطعوا من ماضيه. أتذكر جيدا جرح نفسي في ذاتي لا أنساه، في بداية حياتي وأنا طفل، والدي اتنقل من اسكندرية إلى الصعيد، وكان يحز فيا قوي إن كل ولد في المدرسة عنده عيلة، لكن إحنا عايشين في البلد دي غربة من غير عيلة. وكنت اشتاق على الصيف نجري نرجع لإسكندرية علشان حاجة، مش عشان البحر، لكن علشان العيلة. أجد المعنى كطفل في العيلة. وشيء صعب إنك تحس بالمهانة إن أنت ملكش عيلة، ملكش جدور. ربنا قال له هودي لك حتة مش تروحها في الصيف، ولا هتروحها طول عمرك، هقطعك من جدورك خالص. طب وساعتها لما حس بالحرمان، ألاقي مضية في مين؟ تلاقيه فيا أنا. لكن ظهر له في تكوين 15، قال له أنا عايز أقول لك حاجة كمان، مش عارفة تفهمها ولا لا، أنا حاضرك وأنا مستقبلك. فمن جهة الحاضر أنا ترس لك، ومن جهة المستقبل أنا أجرك الكثير جدا. فاكرين رد على الرب وقال له إيه؟ تشكر يا رب، ده امتياز عظيم يا رب. قال له كده؟ لا 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 لا، قال له ماذا تعطيني وأنا ماض عقيم، ومالك بيتي هو إلعازر الدمشقي. ما فهمش الرب، الرب سابه، شجعوا ببعض المواعيد لكن لأن الوقت ما حنش يفهمها له. وخرج إبراهيم من هذا الموقف، وفي أصحاح 16 صنع لنفسه حاضرا. لما راح اتجوز هاجر، عمل حاضر ولا ما عملش؟ ده عمل حاضر جميل قوي، جوز هاجر وغالبا كانت حلوة، وخلف مين؟ إسماعيل. وطالع يقولوا له يا ابو إسماعيل، داخل يقولوا له يا ابو إسماعيل، وبقى مبسوط جدا بإسماعيل. بس تعرف آخر الأصحاح ده 16، كان ابن 86 سنة حين ولد إسماعيل، وكان اللقاء التالي مع حبيبه وعمره 99 سنة. لها معنى ولا ملهاش؟ 13 سنة يا أبرام مش هتشوف حبيبك، وخلي إسماعيل ينفعك. يا من وجدت المعنى في ابن قد وضعت إلهك وراء ظهرك. إبراهيم، أنا أخرجتك لا لكي تجد المعنى في ابن، لكن لكي تجد المعنى فيا أنا. بحبك يا إبراهيم وعايزك تحبني، وأنا صممتك من الأصل كإنسان أن لا تجد المعنى إلا فيا، فلماذا تبحث عن غيري؟ 13 سنة محروم من خليله. وبعد 13 سنة فاكرين لما ظهر له قال له إيه؟ أبرام، أنا الله القدير، سر أمامي وكن كما. فسقط على وجهه تحت أمرك. قال له هباركك وهعمل لك مستقبل عظيم، وخد المواعيد وتمتع بزيارة في أصحاح 18، بس نفاجأ في أصحاح 20 أنه بيقول له أطرد الجارية مع ابنها، وفي أصحاح 22 بيقول له خذ ابنك وحيدك إسحاق واصعده لي محرقة. وكان بطرد إسماعيل يقطعه من حاضره، وكان بتقديم إسحاق يقطعه من مستقبله، لكي يبقى الرب هو الكل له. مسكين إبراهيم، مش كده؟ ها؟ كنت يعني مستني تمصمصوا شفايفكم على الغلبان ده. يا حرام يا إبراهيم، ربنا قاسي عليك. لا يا أحبائي، تعرفوا أن الرب عايز يخلي كل واحد فينا إبراهيم؟ تعرفوا أن الرب عايز يرقينا قوي، فيخليني أرى فيه الأب والأم والابن والزوجة والحبيب والخليل. تعرفوا أنه عايز يقطعني من الكل ولا يبقي أمام عيني إلا شخصه كمصدر الإشباع والحب الوحيد. تحب الرب إلهك؟ طب قولوا لي يا حبايب، لما أحب الرب إلهي وأنبهر وأعجب وأبخز وأسبى وأسكر وأشبع بكل قلبي وبكل نفسي وبكل فكري وبكل قدراتي، قولوا لي هو بقي حاجة لحد؟ ما خلاص، ما اتمليت وشبعت واتقفلت. أخشى أن يكون في استنتاج دلوقتي وصل لك ذهنك أنه كده ممكن يكون فيها شيء من القسوة على الآخرين. أكمل، وتحب قريبك. تعرف لما توصل للحالة دي ما هيبقى في أحن منك، ما هيبقى في أجمل منك لأولادك، ولا أروع منك لأبائك، ولا أجمل منك لإخواتك، بس هتكون بتعاملهم معاملة healthy، صحيحة، تعاملهم معاملة متزنة. لا أنت بتعتمد عليهم ولا هم بيعتمدوا عليك، لكن بتبقى صحيح في علاقات. هذه هي الحياة في رضا، أن يصبح الرب كل شيء لي. وبدون أحبائي أن أصل إلى هذه الحالة، من المستحيل أن أحب قريبي كنفسي، ومن المستحيل أن أحيا حياة في رضا. عندما أصل إلى هذه الحالة سيرد سؤال بلا شك عن الوصايا والطاعة وعن الغلط والصح. أقول يا أحبائي، في هذه الحالة تصبح قوة الردع التي تردعني عن الخطأ ليست آتية من خارجي لكن نابعة من داخلي. وأجمل حالة قداسة يصل إليها الإنسان هي القداسة التي تكون قوة الردع فيها نابعة من الداخل. أنا ما عنديش قوانين من بره بتقهرني وتقولي اوعى تعمل، او ما عنديش حاجة تخوفني بالعقاب لو عملت، لكن لاني اعيش في حالة من الحب والانبهار بإلهي اجد عندي طاقة عظيمة من الداخل تردعني وتمنعني عن الخطأ، وايضا تشجعني على الصواب، فأعيش بحرية، أعيش بسهولة، أعيش بمتعة، وأقدر أختبر الكلمات ووصاياه ليست ثقيلة، أحس بالمتعة والراحة وأنا أطيع الوصايا. من كل قلبي أشتاق أن يكون هذا هو مفهوم الحياة في رضا، أن نحب الرب إلهنا من كل القلب، من كل النفس، من كل الفكر، من كل القدرة. هنبدأ إزاي؟ نبدأ بحاجتين. راجع تاريخ معاملات الله معاك، هتلاقي أن الرب حاول معاك كتير أنه يكون هو الكل لك، بس كنت أنت دايما بتقاوح. أنت لسه عايز من الناس، عايز من الناس عشوة التقدير، تزعل قوي ويصعب عليك قوي لو لقيت مفيش تقدير من الناس. عايز شوية كده كرامة، عايز شوية طمأنينة، انت غلبان، انت بتشحت، مع ان الرب بيدعوك ان يكون هو الكل لك. يلا عيش حياة في رضا. اذا تأنى الرب هتكلم اكتر عن البركات اللي هتحل علينا في البيت وفي النفس وفي الجسد عندما نعيش حياة في رضا. بس ابدأ النهاردة بهذا المفهوم الجديد، قل له يا رب فهمت ان الحياة في رضاك هي ان تكون انت الكل لي. امين. ترنيمة قديمة اسمعها كثيرا من امي ترنمها، رأيت بيتا مصدرا والفاقة فيه ترى، وتمضي الترنيمة لتصف البؤس الذي حل بهذه الأسرة، بعدين توصف الترنيمة بكلماتها البديعة أن الفرح يملأ القلوب والبهجة تعم أرجاء البيت. فسألتهم، ويأتي قرار الترنيمة، يسوع الكل لي. عندما تأتي الفاقة، حب يسوع الذي هو الكل لي يجعلني لا أشعر بها. رأيت حامل الإنجيل لأفريقا يبغي الرحيل، وعندما سألته، وتمضي الترنيمة لتصف العناء الذي سيقاسيه، أجاب يسوع الكل لي. وهكذا أحبائي، هؤلاء الناس وجدوا المعنى في العلاقة معه، أحبوه وكان حبه لهم هو كل شيء بالنسبة لهم. أنا ما أعرفش الكلام ده هل ممكن يختبر؟ هل ممكن نعيشه؟ أنا مش بطرح هذا الكلام كفكر، لكن بقدم وصية الرب. هذه هي أعظم كل الوصايا، أن تحب الرب إلهك. لا حب الأخذ ولا حب العطاء، لكن حب الإنبهار. هيا أدخل في علاقة معه واختبره كالكل لك. ابدأ المشوار، مش هيحصل في يوم وليلة، لكن افهم معاملات الله معك. والأمر الثاني، ابدأ حطها قدامك دلوقتي في كل موقف، وقول هل الأمر ده يتوافق مع أن يسوع الكل لي أم يتعارض معه؟ وبكل جسارة أرفض كل ما يشارك يسوع في حياتك، وابحث عن جماله، جمال معاملاته، جمال شخصه، جمال أقواله، لكي يحتفظ بك في حالة انبهار به. خلونا نقف مع بعض وإحنا بنرنم مع أخونا نجيب ترنيمة الأخيرة، وأتمنى أنه ترفع الصلوات في قلوبنا وإحنا بنرنم. ركز معايا في هذه الصلوات، ممكن تكون اعتراف، ممكن تكون توبة، ممكن يكون تغيير مسار، تقول له ما كنتش أبدا الكل ليا، من النهاردة يا رب أنا بشتهي أن تكون أنت الكل لي.
إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبل. أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطمع في أجرة أو خوف من ناري؟ كلا، وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته أحبه قلبي.
من أجلها أهينا كالعبد وأحلام الصليب والخشوع في العهد وهو الذي من أجلنا أهينا كالعبد وهو غني عاش من أجل أعداء المهل بذاك من نظير وهو غني عاش في الأرض هنا فخير من أجل أعداء المهل لذاك من أبعدنا أعبد من أزال أوزاري لطمع في أجرة وخوف من ناري أبعدنا أعبد من أزال
اللحظات الأخيرة نصلي هذه الصلاة مع داود عندما صلى وقال اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان في طريق باطل. الحل موجود وموجود عنده هو فقط، واهدني طريقا أبديا. يا ربنا يسوع المسيح نقف أمامك في محضرك ونحن بكل خشوع أمام كلمتك ونورك الذي يسطع من خلال كلمتك. نعم أنت الحب الذي أعطى ذاته بدون مقابل، ونحن كنا نرنم نحبك كما أحببتنا كيف ومن أين لنا هذا. لكن أعطنا يا رب في هذه اللحظات أن نختبر يا رب عمل روحك فينا، فنحبك يا رب عندما تعمل فينا بخلال كلمتك وروحك. نحبك المحبة التي أنت تريدنا أن نحبك بها. مرات كثيرة نهينك ونحط من قدرك عندما نحبك لأنك تعطينا، فنحن أنانيين مع أنك أعطيتنا كل شيء وأعطيتنا ذاتك وتعطي بدون مقابل. لكن أعطينا نحبك لذاتك لشخصك لأنك أنت ما أجودك وما أجملك وما أروعك. نعم يا رب عندما نحبك هذا النوع من الحب وننبهر بشخصك لا ننشغل بأي شيء آخر إلا بشخصك. أعطنا أن نختبر هذا في حياتنا اليومية، وهذه الحياة التي تشبع قلوبنا وقلبك. في اسم ربنا يسوع المسيح يا أبانا نصلي طالبين وشاكرين. ثبت كلامك في قلوبنا، واعطنا يا رب أن نطيع صوتك وكلمتك، وأن نتشكل وأن تتنور حياتنا بنور كلمتك. أنت قلت للتلاميذ أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. هذا ليس مجرد كلمات لكنها حياة، كلامك هو حياة يا رب، حياتك فينا. في اسمك نصلي ولاسمك حمد القلب. آمين.